بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم النهاردة على مسألة الانطباعات الأولى، هل تدوم؟ طبعا القاعدة دي مشهورة جدا اللي هي الانطباعات الأولى بتدوم، فإن شاء الله هنتكلم النهاردة من كذا ناحية. لما بتتعامل مع الناس في مسألة الانطباعات الأولى، أولا أنت نفسك هل تبني تصور عن الشخص من خلال انطباعات الأولى عنه؟ المحور التالي اللي هنتكلم فيه إنك أنت وانت تتعامل مع الناس بتصنفك او بتاخد فكرة عنك من خلال الانطباعات الاولى اللي بتكونها عنك، فلازم تبقى انت حريص في النقطة دي. تمام. الحاجة الثالثة ان شاء الله، هل يمكن تغيير الانطباعات الاولى ولا لا، او الانطباع عامة عن اي انسان؟ النقطة الاولانية، هل فعلا الانطباعات الاولى بتدوم عند الناس فعلا وعند عامة الناس؟ فعلا بتدوم. ليه؟ لان هو الشخص لما بيجي يتعامل مع حد هو معلوماته عنك صفر، ما يعرفش عنك حاجة، فالانطباعات الاولى عنك احيانا بتكون دي المعلومات الوحيدة اللي موجودة في الذاكرة عنده تجاه الشخص ده او تجاهك انت، فلما بيجي اسمك ينزل بعد كده في اي حاجة هو ايه، المخ بيعمل سيرش على الايه، على الاسم، فيلاقي المعلومات الموجودة عنه هي الايه، هي المعلومات الاولية او الاولى الموجودة، سواء بقى كانت معلومات سلبية او معلومات ايجابية، وتفضل المعلومة دي متخزنة لحد لما يجي بقى معلومات تانية عليها يبتدي ايه، سواء يغير انطباعه او يثبته. تمام. فلما بتيجي تتعامل مع الناس الانطباعات الاولى بتدوم فعلا، وبتدوم احيانا فترات طويلة. وعلى سبيل المثال، مثلا لما بتدخل المدرسة ويكون في مدرس في اول حصة مثلا دخل زعق لده وضرب ده وعمل مشكلة مع ده، تبتدي انت بتكون عنده انطباع ان ده ايه، المدرس ده صعب. الانطباع ده ما بيتغيرش بعد كده بسهولة. لما زي ما قلنا بتيجي تتعامل مع الناس، مدرس مثلا داخل الفصل او كده، اول حصة للمدرس مفيش شك ان دي بتبقى اهم حصة، وان الانطباع اللي بيديه للناس في الحصة دي هو في الغالب ده اللي بيبقى معاه طول الايه، طول السنة، زي ما يقولك كده ايه، اتباح له القطة من اول يوم، ده مثل مصر يعني، انت من اول يوم بتظهر الايه، الشدة، وبتظهر القوة، فبعد كده ده الامر ده بيستمر بعد كده. خلاص. ولان الناس زي ما قلنا بتهتم بالانطباع الاول، فانت لازم تبقى حريص جدا وانت بتتعامل مع الناس خصوصا لاول مرة انك تعطي انطباع جيد عنك، فبتعتني بمظهرك، بتحاول تفكر الانسان اللي هيقابلك ده متوقع يكون مظهرك ايه او شكلك ايه، وانت تحاول قدر الامكان ان ايه، انك توصل لايه، لمستوى توقعاته مثلا. مفيش شك طبعا ان مفيش شك ان اول لقاء لما بيكون فيه ابتسامة وكنت ردت على الابتسامة بس او كده، مفيش شك ان ده بيدي انطباع جيد جدا عن الايه، عن الشخص. فانت لازم تهتم جدا بأول انطباع انت بتديه عن نفسك، وزي ما قلت لك انت حتى الانطباع ده بيفضل فترة على ما يبتدي الناس تكون غيره، يعني مثلا على سبيل المثال لو انت في شغلك خلاص اول ما استلمت عمل مثلا في مستشفى او في مدرسه او في شركه، بدات ايامك في الشغل بانك انت بتروح في مواعيدك مظبوطه وبتلتزم بمواعيدك جدا جدا، يبتدي يتكون عند الناس انطباع عنك ان الراجل ده او فلان الفلاني او فلانه الفلانيه دي انسانه ملتزمه بمواعيدها. بتلاقي نفسك بعد كده حتى لو اتاخرت في ميعاد او ميعاد تاني جيت فيه متاخر او بدات مواعيدك تلخبط شويه، يبتدي الناس يقول لك لا ايه بس هو مواعيده حلوه، فلان ده مواعيده حلوه. مع انت لو جيت تحسب ممكن تلاقي المواعيد اللي انت جيت فيها متاخر اكتر من المواعيد اللي انت جيت فيها ايه بدري، بس لان انت بدات بانطباع جيد عند الناس، فالانطباع ده اتكون واتثبت عند الناس. فزي ما قلنا وانت بتتعامل مع الناس لازم تبقى حريص جدا انك تدي انطباع جيد في كل حاجه، طبعا عن اخلاقك، عن تعاملاتك، عن الصلاه، حتى انك انت انسان مش مفرط في الصلاه، وانك انت انسان بتحترم مواعيدك، بتحترم الناس، انسان مبتسم بشوش، خلاص بتعمل ايه انطباع جيد في الاول، حتى لو الانطباع ده هيتغير بعد كده فانت بتدي انطباع جيد، بحيث ان حتى يعني تخيل لو انت اديت انطباع سيء من البداية قد يكون الخلق ده مش خلقك، هتلاقي نفسك محتاج تبذل مجهود بعد كده لتغيير الانطباع ده. طب ليه؟ طب ما من الاول تهتم جدا باول انطباع، خلاص تهتم جدا باول انطباع عند الناس، انك انت تجود هذا الانطباع وتحطه في ذهنك، انك انت مثلا رايح تقابل واحد او مثلا واحد كنت بتكلمه على النت او واحد عارفه لكن ما قابلتوش قبل كده ورايح تقابله، محتاج انك انت فعلا تركز انك اول انطباع ده يكون انطباع ايه؟ انطباع جيد. خلاص؟ طيب في حالة انك انت تكون عنك انطباع سيء لأي سبب من الأسباب، خلاص لأي سبب من الأسباب الناس كونت عنك انطباع سيء، سواء انت قبل كده كنت فعلا ندخلك سيء عندك أصلا وانت بتجاهد نفسك انك تغيره، سواء انت اديت انطباع غير شخصيتك الحقيقية، ايا كان السبب انت الناس كونت عنك انطباع مثلا انك انت واحد بتيجي شغل على طول، فلان ده يقول لك فلان ده على طول بيجي متأخر، فلان ده على طول مكشر، فلان ده على طول مكتئب، فلان ده ما بيبدأش حاجة ويكملها، فلان ده كسول ما تقولوش على حاجة ويعملها أبدا. خلاص انت بدأ الناس تكون عنك ايه انطباع سيء، اما ان ده كان انطباع عندك اصلا او يعني ده طبع فيك، او ان ده انطباع سيء يعني خطأ الناس كونته عنك لسبب من الاسباب. فطبعا انت محتاج تجاهد لتغيير الايه الانطباع ده، في انك اولا تصلح العيب ده لو جواك، يعني لو انت جواك اصلا العيب ده انك انت تجاهد نفسك انك تصلح الامر ده، ولما تجاهد نفسك وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتدعي ربنا وفعلا تتغير او تغير الانطباع ده هو يظهر للناس في افعالك، انت تلاقي نفسك لوحدك بدأ ايه ده يظهر للناس، لان انت مش متكلف هذا الخلق، انت فعلا بتجاهد نفسك فيه. ولا تنشغل، ودي يعني نقط مهمة جدا، ما تنشغلش بالدفاع عن نفسك بالكلام فقط، يعني انت مثلا على سبيل المثال ودي الحاجة يعني بركز عليها لان ديت عيب تقريبا في معظم الناس للأسف، يعني هي مسألة المواعيد. انت خلاص انسان معروف عنك انك انت ايه فلان ده بيتأخر مواعيده بايظة، فهو ربنا هدا كده وتاب عليه وقال ما ينفعش ان انا اكون انسان ملتزم ومواعيدي مش سليمة وده مش من الدين وانا لازم ايه اصلح مواعيدي، وفعلا جهد نفسه وبدأ يظبط مواعيده مع الناس. خلاص زي ما قلت لك كده ما تنشغلش بالدفاع عن نفسك بالكلام فقط، اعمل او افعل. هذا تقول لهم ايه ده انا لا والله ده انا بالعكس ده انا مواعيدي كويسة وفاكرين يوم مش عارف ايه من يوم ايه كنت جيت في معادي وفاكرين يوم الفلاني لما جيت في معادي هو يقعد يجادلوا في بعض والتاني يقول له لا ده انت كنت يومها برضو جيت متأخر، وابتدي يخش في جدال مش هيقنع به الناس، انت اقناعك ليهم بالفعل على سبيل، مش هتنشغل بالايه بالدفاع عن نفسك، هتنشغل بالفعل خلاص. انت من اليوم ده كل مواعيدك بتيجي فيها سليمة، الناس بعد كده هتخضع ليك، هتقول لك اه فلان ده فعلا بقت مواعيده كويسة. وزي ما قلت لك انت مش بس هتنشغل بالعمل، لا ده انت يعني لا تنشغل بالكلام تماما حتى بعد العمل. يعني بعض الناس مثلا ايه يوم جاي في يوم يروح بدري، او اما يوصل شفتوا يا جماعة انا جيت بدري ازاي، ويقعد ايه يفرج الدنيا كلها. الطريقة دي بتخلي الناس تتعامل معك انك انت انسان متكلف، او انك انت بتعمل كده عشان ايه تدافع عن نفسك. فيبتدي هو ايه يبقى عنده يعني زي صدى من ناحيتك كده، مش قادر يتقبل الكلام، يقول لك لا ده هو بيعمل كده عشان احنا ايه نقول عليه ان هو مش ايه مواعيده سليمه مثلا. فلا انت ما تنشغلش حتى بالايه بانك انت تظهر او تكلم الناس. هي الفكره لوحدها مع مرور الوقت وتكرار الاصلاح والمجاهده والاستعانه بالله سبحانه وتعالى والاخلاص لله زي ما اخونا ذكرنا كده، الفكره هتتغير لوحدها، الانطباع عند الناس هيتغير اوتوماتيك من غير ما انت تتكلف ولا تتعب نفسك. ولان انت فعلا بتعمل كده لله ويكون انشغالك بالله، يعني انت منشغل، انت صح عايز تغير حاجه عند الناس لكن انت قلبك منشغل بالله سبحانه وتعالى، انك انت بتعمل كده لان ده دين، يعني ده من الدين، لان ده هيحبب الناس في الدين. زي ما قلنا قبل كده انت في التعامل مع الناس او في الحاجات اللي احنا ماشيين فيها في السلسله بتاعتنا، انت هدفك انك تدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. فكل بقى الحاجات اللي هنعملها وازاي تكلمه وازاي تضحك في وشه وازاي تتعامله كويس ازاي تحتويه، كل دي حاجات الهدف الرئيسي لب الموضوع اصلا الدعوة. يعني عشان نقعد نبتسم في وش الناس وخلاص ونسيبهم، احنا بنبتسم في وش الناس وبندعوهم الى الله سبحانه وتعالى. وان كانت البسمة طبعا مثلا في حد ذاتها دعوة، بس انا اقصد انك انت ايه ما تكتفيش بالحاجات دي، انت عمال بتفتح القلوب اهو، القلوب اتفتحت ادخل بقى اتكلم. مش كده الاسبوع اللي فات الجميل لو ايه انت مسلم اذا انت ايه اذا انت داعية، انت هدفك وشغلانتك هي الداعية، دعوة الى الله سبحانه وتعالى. انت داعية بتستغل كل حاجة في ايصال الدعوة في ايصال الدين الى الناس. وزي ما قلنا انت ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بالدعوة انت مكلف بايصال الدين للناس كما هو. يعني مثلا على سبيل المثال انت واحد ادالك رساله، خلاص ادالك رساله مكتوب فيها كلام في ورقه وقال لك وصل الورقه دي او الرساله دي لفلان الفلاني، انت تملك انك انت تمسك الرساله دي تعطرها تحطها في ظرف شكله جميل، تقدمها باسلوب كويس للي انت رايح تديها له، تضحك في وشه وانت بتديها له. لكن انت ما بتغيرش، ما تقدرش انك انت تغير في شكل الايه في لب الرسالة من جوه. فانت الرسالة دي ده الدين احنا بنوصله للناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا، ما بنغيرش في الدين. في بعض الناس او بعض الدعاة او بعض الناس اللي اشتغلت في الدعوة علشان يكسب الناس غير في الرسالة، غير في الكلام المكتوب في الرسالة. فخلاص مثلا الحتة الفلانية دي حرام، بس لو قلنا ان هي حلال الناس هتيجي والشباب هيقبل، طب خلاص ايه دي ماشي يجوز. طب الحته الفلانيه دي مشكله عند الشباب خلاص عديها دي. فده عمال ايه يعدل في الرساله عشان يكسب الناس. لا انت لا تملك انك انت تغير في الكلام المكتوب في الرساله، لكن احنا نقدمها باسلوب كويس، بنضحك واحنا بنقدمها، بتديها له على هديه، فاهم؟ لكن لب الكلام الدين نفسه لازم توصله كما هو. خلاص ما تخليش انك انت عشان تكسب الناس، ما يصبحش ان كسب محبة الناس يصبح عندك هو الغاية، دي وسيلة للدعوة الى الله. لو تحول ده عندك لغاية هتلاقي نفسك ممكن ايه طب الحتة دي من الدين، لو انا انكرت المنكر ده مثلا ممكن يتضايقوا مثلا مني، طب خلاص بلاش انكر منكر خالص، لا انا هنكر المنكر بس باسلوب كويس. خلاص هنكر منكر بس بايه باسلوب كويس، يكون في فن دعوة، يكون في رحمة في الكلام، يكون في لين في الدعوة الى الله. تمام؟ فارجو ان يكون الايه النقطة دي واضحة، احنا دايما بنحاول دايما نأكد عليها دايما في السلسلة بتاعت تستمتع بحياتك. خلاص؟ يبقى قلنا الانطباعات الاولى بتدوم عند الناس، فيجب انك انت تكون حريص على انك تعطي انطباع جيد، سواء في مظهرك او في اسلوب كلامك او في احترامك للي قدامك للشخص اللي بتكلمه، او في التزامك بمواعيدك او في التزامك بدينك. انت انسان بتايه تحاول تدي انطباع جيد وتبقى واخد بالك كويس جدا الانطباع ده يعني ربما يستمر طويلا، بل ربما ان الانسان ده اصلا ما تشوفوش تاني، يبقى انت اديته ايه انطباع ايه جيد يفضل معاه، يفضل عنده انطباع ان اهل الدين دولت ناس كويسين، اسلوبهم في التعامل كويس، عندهم رحمة ولين ورفق. خلاص، يبقى قلنا بتدوم فعلا عند الناس ويمكن تغييرها بالمجاهدة وبإصلاح نفسك أولا. خلاص، وإنك أنت تنشغل بالعمل وما تنشغلش بالدفاع بالكلام. تمام، أنت بقى وأنت بتتعامل مع الناس هل الانطباعات الأولى تدوم عندك ولا لأ؟ المفروض لا تدوم. الانطباع الأولاني ده أنت مجرد أنه انطباع أنت خدته لمجرد أنك أنت تعاملت مع الشخص، لكن أنت لا تستسلم لهذا الانطباع تماما ولا تتعامل مع الشخص الذي أمامك بهذا الانطباع، لانه احيانا بيبقى انطباع يعني مش هقول لك غلط، ده احيانا بيبقى مغاير للواقع تماما تماما. انت ممكن واحد تشوفه تظن مثلا كان عنده مشكله او عنده حاله وفاه او او او، فشفته مثلا مكشر طول اليوم، واخد بالك، فخلاص انت خدت انطباع ان ده انسان ايه لا يبتسم وما كنتش تعرف الظروف اللي عنده، ثم بعد ذلك تكتشف ان هو انسان غير كده تماما. واحد مثلا تحس ان هو ايه في تعامل، مثلا شفت منه موقف شدة مع احد الناس، فخلاص تتعامل ده انسان ايه شديد في التعامل او انسان تعامله وحش، وتلاقي نفسك بتتجنبه وخايف تتعامل معاه، وبعد كده تكتشف ان هو من اطيب الناس ومن الين الناس بل من افضل الناس. خلاص، فانت ما بتاخدش بالايه بالانطباع الاول، لا هو مجرد انطباع انت كونته، ما تستسلمش ليه تماما، وحط في دماغك ان هو ممكن يكون مغير للواقع يعني بنسبة 180 درجة. وزي ما قلنا ياما ناس كتير جدا وكنا يعني عندنا انطباعات اولى عنهم ان هم انطباعات سلبية، وتكتشف بعد كده خلاف الامر ده تماما. والعكس في ناس خدت عنهم انطباع في الاول ان هم انسان كويس او انسان ملتزم بمواعيده او انسان رفيق او انسان ظريف مثلا، وبعد كده تكتشف ان هو انسان سيء جدا وتعامله سيء جدا. فانت ما تحكمش على حد حتى انك انت ايه ترى منه مواقف متعددة انك انت تتعامل معاه تعامل اطول. ومثلا على سبيل المثال والحاجة اللي كلنا مثلا بنقع فيها، هو الانطباع الاول عند المخطوبين، واحد راح يخطب واحدة، طبعا هو متكلف جدا في التعامل، هي متكلفة جدا في التعامل، ده كون انطباع عنها ان هي ملكة جمال العالم في الاخلاق وفي الدين وفي كل حاجة، وهي كونت عنه نفس الانطباع ان هو انسان متدين وكل همه الدين وان هو انسان كريم و و و، وبعد كده يكتشفوا ان ايه ان الامر ده كان في حاجات مغيرة تماما للواقع، وان هو مش كده وان هي مش كده، ويبتدي يحصل ايه المشاكل، وهي تقول له انت ضحكت عليا في اول الجواز، ويقول لها يعني انت ما انت برضو ضحكت عليا، ويقول له انت كنت عمال تتكلف في اول الجواز وخليتني افتكرك انسان مش عارف ايه، ويبتدي يحصل بينهم ايه مشاكل بسبب ان كل واحد تكلف وان التاني خد انطباع وتعامل مع الشخص على اساس هذا الانطباع. ولما انت حتى تيجي تتعامل في الحياة، احيانا بعض اهل الدين اصلا الناس يعني الاتقياء مثلا احيانا قد لا يحسنون اعطاء انطباع جيد عنهم في البداية، احيانا بعض الاتقياء فعلا بل قد يكون اغلبهم للأسف قد لا يحسنون اعطاء انطباع ايه جيد عنهم في البداية، فانت تظن انه انسان مش كويس. وعلى العكس تماما ان بعض الناس الخبثاء بقى الاشرار احيانا بيبقى عندهم من النفاق ومن التكلف ان هو ممكن يدي لك طبعا جاي جدا في الاول، ثم بعد ذلك تكتشف ان هو انسان ايه خبيث او انسان يعني على شر او الى غير ذلك. تمام، وزي ما قلت لك الانطباعات الاولى عند الناس بتدوم فعلا. الناس اصلا احيانا بيبقى حكمها على البشر بحاجات غريبة جدا. يعني احيانا الناس بتحكم على البشر باشياء غريبة. يعني حتى للأسف بعض الملتزمين, وعشان كده دي الحتة اللي انا عايز اكد لك عليها, انك انت الانطباع الاول عندك ما يكونش ده الاساس. خلاص ده واحد خد انطباع وبنقول له ما تاخدش الانطباع ده اساس عندك في التعامل مع الشخصية. طيب ما بالك بقى ببعض الناس اللي بياخد انطباعه من غير ما اللي قدامه يتكلم اصلا. يقول لك ده كده شكله يعني وشه كده خلقته, يقولك ده شكله كده رخم, ده شكله كده كئيب, انسان ده لا شكله كده مش كويس, انسان ده شكله انطوائي, بالشكل ده شكله شرير مثلا. انت متخيل واحد بيحكم على واحد بمجرد الشكل حتى بدون وقت يتعامل معه ويتكلم معه تماما. ودي احيانا بعض الملتزمين بيقعوا فيها. تلاقي واحدة تقول ايه فلانة دي انا مبحبهاش. ليه؟ تقول لك مش عارفة والله انا مبرتاح لهاش كده. طب ايه التعامل اللي حصل عشان ما ترتاحش ليها؟ لا انا حاسه ان انا مش, ان الكيمياء بتاعتي مش راكبه مع التركيبه بتاعتها. الكلام بقى ايه غريب جدا. هل ده ميزان الشرع في التعامل مع الناس؟ هل ده ميزان الشرع في الحكم على الناس؟ فالناس بتتعامل زي ما قلنا بتحكم باشياء غريبه جدا. مش عايزين حتى الملتزمين يكون عندهم نفس التعامل ده, ان انت عمال بتحكم على الشخص اللي قدامك بقشور بمظهر خارجي. انت زي ما قلت لك انت وانت بتتعامل مع الناس للاسف هتهتم بالايه, هتهتم بالحاجات دي حتى لو هي في عندك قشور او عندك حاجات مش مهمه, لكنها عند الناس هي عامل مهم جدا في الحكم عليك, وتبقى عامل مهم جدا في ان الناس تتقبل الدعوه. زي مثلا على سبيل المثال المظهر الخارجي, مثلا طريقة لبسك, ولبسك انه يكون نظيف, وانك انت تكون شكلك كذا كذا كذا, دي حاجة مهمة طبعا. ايه كله بالايه, ان هو طبعا ما يكونش ايه لبس حرام او كده. خلاص فده حاجة انت حتى لو انت اعتقدت ان ده شيء خارجي او قشور او لان الناس بتهتم بالاشياء دي, وانت انسان داعية لله سبحانه وتعالى. نبي السلام يقول من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم صلى الله عليه وسلم. فالناس مؤذية. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده, قال اللي هيخالط الناس ويصبر على أذى الناس ده أفضل من اللي يقولك يا عم إيه احنا مالناش ناس. فالناس مؤذية, الناس بتؤذي, لكن اللي بيصبر, فأنت داعية بتتعامل مع الناس وبتصبر عليهم. فطالما هتتعامل مع الناس لازم تشوف الناس بتفكر ازاي, وكله انك انت ما تخرجش ايه خارج اطار دينك. عشان كده المثال اللي احنا قلناه, انت بتوصل جواب, الجواب نفسه ده هيوصل زي ما هو. العب بقى حواليه زي ما انت عايز, عطره يقدمه شكل حلو, يرسم له عليه قلب من بره, ما فيش اي مشكله. المهم ان الدين نفسه لب الدين ايه زي ما هو. فانت اعمل كل الحاجات دي عشان توصل للناس, لكن اياك انك تغير او تبدل في الدين عشان توصل برضو للايه للناس, ويصبح الوصول للناس هو الايه هو الغايه مش الوسيله. بعض الاستطلاعات يعني او بعض الابحاث الموجوده على النت بيقولوا ان لغه الجسد خلاص هي بتعطي اكثر الانطباعات للناس. قالوا ان 55% من التاثير بيكون بحركة الجسد بس, 55%, وإن 38% بنبرة الصوت, وإن 7% بس نسبة تأثير الكلام. طبعا دي كلها يعني إيه إحصائيات وأبحاث, كلها طبعا حاجات إيه يعني فيها أخذ ورد يعني. بس أنت متخيل إن واحد يوصل في بحث إن يقولك إن نسبة تأثير الكلام نفسه 7%؟ وده حاجة طبعا ما تستغربش منها لما واحد يقعد يتفرج على برنامج تلفزيون, الكلام اللي بيتقال يعني أسوأ ما يكون, كلام يعني ما فيش إنسان عاقل يصدقه, وكله مليء بالتناقضات. خلاص لكن أنت كل ده أنت تلعب في خانة الإيه 7%. هو عمال بقى شغال على 55% حركة الجسد على 38%، نبرة صوت يزعق شوية ويتحرك مش عارف ايه ويعمل خلفية شكلها ايه، وعمل ايه يأثر على الناس ويقنعهم بأشياء متناقضة تماما وحاجات يعني ما فيش انسان متعلم يتكلم بيه. فحتى في الانتخابات الامريكية كان في مناظرة شهيرة كده ما بين ايه نيكسون وايه وكينيدي، فكان يعني ايه نيكسون هو اللي ايه هو اللي كان متقدم في المناظرة دي وكان هو الاقوى حجة من كينيدي، تمام. وفعلا الناس اللي سمعت المناظرة دي في الراديو وعملوا استفتاء بعدها، نيكسون هو اللي فاز في الايه في استفتاء الراديو، الا ان كينيدي هو اللي فاز بالايه بالانتخابات خلاص. فلما جم يعني يحللوا الموقف ده قالوا ان المناظرة دي كان نيكسون فيها بياخد ادوية مش عارف العلاج اصابة عنده في الركبة، فالادوية دي كانت عاملة له ايه علامات وهن على جسمه وعلى وجهه، وكانت الخلفية اللي وراه مش مناسبة وكانت ادته انطباع بالشحوب وبالوهن، وان طريقة قعدته هو بيتكلم ما كانش فيها ثقة، فقال لك ان ده كان سبب ايه سبب خسارة ايه نيكسون في الانتخابات، مع ان استفتاء الراديو هو اللي كان ايه كسب فيه. فالكلام ده كله ليه؟ عشان اقول لك ان الناس احيانا بتتعامل او بتتأثر بحاجات انت ممكن مش مهتم بيها اصلا خلاص، وبالذات لما مثلا تيجي تتعامل مع طائفة الشباب مثلا، الشاب ممكن بيهتم بحاجات تانية خالص غير محتوى الدرس اصلا، مثلا برامج الشباب بيحبوا يتفرجوا عليها احيانا بيبقى المحتوى ضعيف او يعني مش ايه مش المحتوى المبهر، الا ان هو منبهر بحاجات تانية حوالين الايه البرنامج. عشان كده الثغر الاعلام من اهم الثغور في المرحلة اللي احنا فيها دي، وفضل الله مثلا عندنا دلوقتي في الصفحة بتاعت احلى شباب كان في مثلا ايه دورة المونتاج، وفضل الله اتخرج منها مجموعة من الاخوة والاخوات ما شاء الله لقوة الله عاملين شغل جميل جدا، وفضل الله يعني مستنين منهم اكتر باذن الله. فهو ده اللي احنا عايزينه الفترة دي من الناس دي، ان محتاجين ايه مخاطبة الناس بالشكل ده، الا ان احنا برضو ما زلنا بنهتم بالايه بالرسالة، لازم تقدم كما هي، الدين يقدم صافي بلا شوائب، وهو ده واقعيا هي دي القوة. حتى لو هم قالوا 7% لان ده اقوى حاجة عندنا لان ده حق خلاص، لكن بقية الناس عندهم 7% ممكن يبقوا باطل، فمحتاج ان 55% و 38% حاجات التانية تبقى ايه قوية عنده جدا عشان يعوض النقص اللي عنده في الايه في الجزء بتاع تأثير الكلام. لكن انت بتتكلم بالحق، الا ان احنا ما ينفعش نغفل عن الايه عن الاجزاء التانية خلاص. بعض الدراسات برضو قالت ان الانسان عشان يكون انطباع عن الشخص اللي قدامه بيحتاج الى 10 ثانية، بيحتاج الى 10 ثانية، وانا شايفه كده 10 ثانية بنى انطباع عنه خلاص اوتوماتيك كده، هو في عقله كده الباطن تكون انطباع عنده للشخص اللي بيتكلم معاه او بيتعامل معاه. عشان الانطباع ده يتغير بتحتاج الى ايه العلاقة طويلة، هو بيحتاج الى ايه ان يكون بقى في علاقة يكون في تعامل اكتر او كده. فاللي عايزين نقوله في الاخر ان اذا كانت الانطباعات الاولى بتدوم طويلا فان الانطباعات الاخيرة تدوم اطول، ان كانت الانطباعات الاولى تدوم طويلا فان الانطباعات الاخيرة تدوم اطول. فنأكد على 3 نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم النهاردة، الانطباعات الاولى عند الناس بتدوم فعلا، محتاج انك انت تراعي هذه المسألة، محتاج انك انت تعطي انطباع جيد او ممتاز عنك بالذات في ايه في اول تعامل، دي النقطة الايه الاولى. النقطة التانية الانطباعات بتتغير بالمجاهدة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وبانك انت تنشغل بالعمل وإصلاح نفسك عن الكلام. النقطة الثالثة في تعاملك أنت مع الناس لا تحكم عليهم حتى ترى منهم إيه مواقف متعددة، طبعا ده غير اللي بيحكم على الناس بمجرد الإيه الشكل، موارد الشكل، شكله رخم مش عاجبني، اصل شكله مش ظريف، اصل شكله كئيب، ايا كان الايه الوصف. تمام. واذا كانت ايه، ناكد على الجمله الاخيره، اذا كانت الانطباعات الاولى تدوم طويلا فان الانطباعات الاخيره تدوم اطول. وحديث مهم جدا جدا لازم نقوله في النهايه، ان ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقلوب الناس بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء ربنا سبحانه وتعالى يجعل القلوب دي تحبك، وان شاء يجعل القلوب دي ايه تكرهك. خلاص، وكده احنا خلصنا الجزء الاول، وهندي كده فرصة لو في اي اسئلة في المسألة. يلا يا جماعة معنا ان شاء الله 10 دقايق كده، اللي عنده اي اسئلة في النقطة اللي فاتت. بعض الناس بيسأل هل انطباعات الناس مهمة؟ هي مهمة لان انت او انتي داعية الى الله، داعية الى الله، فبتهتم طبعا بانطباعات الناس عنك. الانطباع الاول لا يمكن اني اغيره خالص، لان فعلا انا وقعت في موقع وحش في اول انطباع مع ناس معينة ومش عاوزها تثبت، اعمل ايه؟ انا بس مش فاهم السؤال. الانطباع تكون عندك تجاه اشخاص ولا تكون عند اشخاص تجاهك؟ بعض الناس بيقول الانطباع الاول ساعات كتير بيكون صح وساعات كتير بيكون غلط، فهو مش قاعدة، احيانا طبعا بيبقى صح واحيانا ما بيبقاش صح. يعني ما فيش مشكلة اللي حصل معاه موقف بايخ مع الناس والناس كونت عنده انطباع، خلاص هو بيحاول ان هو ايه، طبعا لو الموقف نفسه هو ليه عذر فيه بيحاول يوضح، يعني انا مثلا كان قصدي كذا او ما كانش قصدي اعمل كذا، بيحاول ان هو يوضح الايه هو ليه عمل كده. ما كانش زي ما قلنا بينشغل بالايه، بتغيير ال بتغيير الفكرة الموجودة عند الناس، وبيتعامل معهم اكتر ويتعامل معهم بلطف، والناس كده كده بتنسى، يعني الناس بتنسى المواقف خصوصا لما بتشوف مواقف تانية كويسة. ما هو واحد ده اللي احنا كنا بنقوله، لو واحد شخص خد انطباع غلط اعمل ايه؟ ان احنا زي ما قلنا بنشوف هو خد الانطباع الغلط ده في ايه، وبنحاول ان احنا نغير الامر ده وبنظهر غير كده. سؤال، كيف انمي مهارة التواصل مع الاخرين؟ دائما ارتجل في المواقف وانا ونصيبي. ما هو احنا ان شاء الله في الدرس ده بنتكلم ازاي ننمي مهارات التواصل مع الناس. فلو ام عبد الرحمن كانت مثلا متابعة معنا الدفعة فاتت، او ممكن تحاول تسمع ان شاء الله الدروس اللي موجودة قبل كده، ان شاء الله ممكن تلاقي فيها فايدة باذن الله. زي ما قلنا ان الانسان لو هو اللي عنده الانطباع ده، انا بقول لك اهو ما تخليش نفسك تغلبك، غير الانطباع عن الناس. الناس احيانا بيكون انطباع انت نفسك بالنسبة لك انت، لو انت واخد انطباع عن شخص اديله فرصة ان هو يثبت عكس كده، اديله فرصة. اما لو الناس هي اللي واخد انطباع عنك فزي ما قلنا ومكرة تاني هتحاول انك انت تثبت عكس كده. هل عندما امتنع عن عمل شيء واقول لاني نقابي، لان نقابي ولان ديني لا يسمح لي بذلك، هل بذلك يعتبر رياء؟ لا، ما فيش رياء ان شاء الله ولا حاجة. انسان ما بيقول ان انا ديني ما بيسمحش ان انا افعل الفعل الفلاني، لا ده مش رياء. انا ما بعرفش اغير انطباعي الاول، ولو قفلت خلاص ما بعرفش اتعامل، وده بيسبب لي مشكلة. انك انت تحس انك انت تعرف او تعترف ان في مشكلة، ده اول طرق العلاج. خلاص، وزي ما قلت لك الانسان الملتزم عنده طموح غير طموح الناس، فلازم حياته تبقى حياته غير الناس. انت ليك طموح الفردوس الاعلى، انت ليك طموح انك تكون مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، وده طموح ليه واقع في حياتك مش كلام بس. الطموح ده لازم تكون حياتك مختلفه عن حياه الناس. فالناس كلها فعلا لما بتقفل من حد خلاص، لكن انسان ملتزم ما فيش الكلام ده عنده، ما عندوش حاجه اسمها اصلا متعود. مش كده ابن القيم كان يقول ايه؟ قطع الايه العلائق وهجر الايه العادات او العوائد. انك انت ما فيش حاجه اسمها اصلا انا اتعودت، مش حاجه اسمها اصلا انا متعود انام الساعه واحدة بالليل. لا، ما انت نمت الساعه واحدة بالليل مش هتصحى الفجر. اصلا انا متعود ان انا اشرب كوبايه شاي الصبح، فانا لو ما شربتش كوبايه الشاي يومي مش هيتظبط، فانا ما بعرفش اصوم عشان كده. لا، ما فيش حاجه اسمها اصلا انا متعود، انا طبعي ان انا ما بعرفش ان انا ما بقفل من حد خلاص. لا، مفيش الكلام ده. انت في حاجه اسمها بتجاهد نفسك. خلاص، يعني ايه اجاهد نفسي؟ يعني تجاهد نفسك. انت لو جالك واحد صايم وقال لك انا جعان، فهتقول له ايه؟ هتقول له اصبر. يقول لك يعني اصبر واعمل ايه؟ اديني حل عملي. حل العملي انك تصبر. فالحل العملي انك تجاهد نفسك، انك تقهر نفسك. لا، هو ممكن يبقى ايه، تكلم نفسك كده، مش لازم تكلمها بصوت عالي طبعا عشان ما حدش يفتكر انك حصل لك حاجه او كده، بس انت ايه بتكلم نفسك، تقول لا ان شاء الله ممكن يبقى كويس، هديله فرصه. طب ما انا ممكن اقول لنفسك كده، قول طب ما انا ممكن انا اللي اقع في المشكله دي، ممكن انا اللي ايه في ان حد ياخد عندي انطباع ويقفل مني، وانا اللي مرضهوش على الناس مش هرضى، اللي مرضوش على نفسي مش هرضى للناس. كيف نتصرف مع من يكثر فيه المخالفات في كلامه وتصرفاته، ونريد التنبيه على كل صغيرة وكبيرة لكن لا تستطيع مخافة الإثقال عليه؟ وطبعا يعني لو الشخص كده مخالفات كتير جدا في كلامه وتصرفاته، بتالي هيبقى يعني مجلسته أصلا مش كويسة، يعني يبقى الأفضل عدم مجلسته خلاص. وإن كان ولابد إن ما فيش مفر مثلا إن مجلسته أمر واقع ويعني يصعب التعامل معه، فالحل انك انت طبعا يعني ايه تحاول انك يعني تنكر عليه انكار عام خلاص. انك مثلا ايه، هو عمال مثلا يتكلم وايه ويختف ده وينم في ده، ثم انت ايه تحاول انت مثلا تقول له ايه، تقول له والله ده انا خايف، انا مش خايف عليك، اقول له انا مش خايف عليك ولا من الزلازل، ولا خايف عليك من البراكين، ولا خايف عليك من قطع النور، ولا انا خايف عليك من لسانك بس. ده طبعا باسلوب ظريف او كده ايه، كل واحد على حسب ايه تعامله معاه، وعلى حسب الشخص ده هل هو كبير صاحبه اصغر منه اكبر منه، بتفرق ان شاء الله. اللي عنده مشكلة خاصة وعايز يتواصل ممكن على صفحة احلى شباب، في اخوات على الصفحة يعني لو هم يقدروا برضو يفيدوكي طبعا يبقى افضل يعني. تمام. هل انطباعات الناس تختلف من مجتمع الاخر؟ بمعنى ان ما يتقبله مجتمع لا يقبله مجتمع آخر داخل البلد الواحد، ولو كان كذلك فمعرفة عادات وتقاليد كل بلد ومجتمع مهم قبل الاختلاط به، هل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم. طبعا صحيح، انطباعات الناس بتختلف من مكان للتاني، تختلف من مجتمع للتاني. جزاكم الله خير. نفسي كل ما بتعامل معاهم بحس اني فاكرة الموقف ده وبحس انه مؤثر علي، انا بتعامل معهم وبيضايقني وخلاص، ازاي اخلي الموقف مش يهمني؟ زي قلنا انك انت حاول تفتكر للشخص ده اي موقف حلو، حاول تفتكر له حاجة حلوة عملها فيك في يوم من الايام، كلمة حلوة قالها، يفتكر انك انت نفسك وقعت في المشكلة دي قبل كده، وانك انت ممكن لو كنت مكانه كنت عملت كده وانت مش واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول التمس لاخيك 70 عذر، يمكن الموقف الوحش اللي عمله ده كان ليه 70 عذر، ما انتش عارف يعني تجيب له عذر من 70، ولو انت ما انتش عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر. 70 عذر مش راكبين معه خالص، تقول له يا أخي يمكن يكون لي عذر 71 وأنا معرفوش. خلاص. لو استفزني شاب في موقف ما حاول يصلح لكن أنا رفضت مجرد النقاش، هل أنا صح ولا خطأ رغم أن علاقتي الحمد لله مظبوطة؟ طبعا يعني الاخت يعني لو شاب وايه هو اللي حصل يعني موقف مع شاب، الافضل طبعا عدم الايه الكلام، ورفض النقاش طبعا ده شيء كويس يعني، لكن ما فيش داعي للايه تدخل في نقاش مع شاب او كده. احد والديه شديد العصبيه لدرجه صعبه جدا، هو تقريبا كل يعني معظم الناس اللي ابائهم بيبقوا طبعا في عصبيه بسبب ضغط الواقع وضغط الدنيا وخوفهم عليك، قد تكاد تكون عند كل حركه ونظره. واحاول ان اتحمل لكن احيانا لا استطيع ابدا، ماذا افعل؟ حاولت تعرف هل العصبيه ديت طبعه اصلا ولا العصبيه دي معاك انت بس. اذا كانت معاك انت بس فدي حاجه كويسه. ليه؟ لان انت لو معاك انت بس يبقى انت في مشكله عندك هتحاول تصلحها. خلاص، المشكله دي بقى ممكن تكون انت كنت مثلا ما بتذاكرش كويس، خايف انك انت خايف منك يعني. كان دايما اي اب ابنه بيلتزم خايف من ايه؟ من كذا حاجه كده. حاجه اولانيه يقول لك الواد هيكفرنا، خلاص. الحاجه الثانيه يقول لك الواد هيقعد في الايه في الجامع وهيسيب دراسته وهايه وهايه وهيستشيخ، خلاص. الحاجه الثالثه الواد هيايه هيكسر لنا كل حاجه في البيت، شايفه حرام، هيكسر لنا التلفزيون وهيكسر لنا الدش وهيموت اخواته يعني. حتى بعض الناس اللي اعرفهم في اول التزامه فبيقول لوالده حديث صلاه الجماعه والنبي عليه الصلاه والسلام ايه قال هممت ايه ان امر بالصلاه ثم اذهب الى قوم تخلفوا عن الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. فقال له شوف الواد جايب لي حديث بيقول ان هو ينفع يولع في البيت. هو فهم كده خلاص. ليه؟ لان هو عنده ايه مشكله. طبعا هو عصبي بطبيعته، فانت خلاص يعني حاول انك انت ايه ما تعصبوش، حاول انك انت ما تستفزوش. اما يتعصب سيبه يتعصب، هو شويه كده كده وهيهدى. خلاص. اعرف خطر هذا واعرف ما قلت الشيخ، تحمل اياك لك ما، ولكن والله لا اصبحت لا استطيع التحمل. انا عايز اقول لكم اني كان عندي واحده صاحبتي ومن لبسها كنت فاكراها عاديه يعني، ومش توقعت انها كده خالص، ولسه من كام يوم بكلمها بجد استحقرت نفسي جنبها وازاي انها كانت بتقول لي انها بتتكسف وانها ماشيه بوجهها وقلبها طيب جدا. سبحان الله. طبعا الاخ يعني بالنسبه اللي هو الاخ الولد عصبي طبعا يحاول ان هو يدعي له ويحاول ان هو ايه هات له هديه يعني، هات له هديه كده واقول له انا بحبك وايه وافتكرتك وجبت لك الهديه دي. خلاص. حاول انك انت ايه تتقرب ليه. طبعا احيانا بيكون في بعض الايه اسباب العصبيه مثلا زي الايه السجاير والكلام ده، ممكن يكون هو انسان مضغوط في حياته، فانت بس ايه حاول انك انت تتودد ليه وتتعامل معاه بلطف ورفق. وحاول تراجع درس الرفق اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده، كان في درس عن الرفق، حاول تراجعه كده ان شاء الله لعلك تستفيد منه ان شاء الله. نفسي اتعلم ازاي افهم شخصية اللي قدامي، تعاملي بحسن نيه مع بعض الناس بيقعوا في مشاكل، هو ده ممكن ان شاء الله يبقى في معنا حاجات في مسألة انك انت ايه ازاي تفهم شخصية اللي قدامك وتعرف ان كل واحد زي ليه زي ايه طعم كده هو اللي ايه او ليه مدخل هو ده اللي بتعرف تدخله منه ان شاء الله. طيب نكتفي بأسئلة كده ان شاء الله. طيب نيجي بقى ان شاء الله بعد كده للجزء الثاني معانا في الدرس، هو جزء محاسبه النفس. جزء محاسبه الايه النفس. وكنا المره اللي فاتت، وده برضو بالنسبه للناس اللي اول مره تحضر معانا عشان كل مره بيبقى في ناس جديده والناس القديمه ما اعرفش بتروح فين. بس الميزه هنا التجديد يعني كل مره تلاقي 60 واحد مثلا، 10 منهم الايه من بتوع المره اللي فاتت و50 واحد جداد خالص ما تعرفش بيجوا منين والناس الثانيه بتروح فين، مش عارف ده بقى استبدال ولا ايه. خلاص. جدول محاسبه الايه النفس اجزاء خلينا اختنا امال اقصى ايه. كنا ماشيين عليه صلاه الفجر قبل الشروق درجه، كل يوم درجه يعني السبت بتاخد عليه درجه، الحد درجه، صفحه قران في اليوم درجه، صلاه الوتر درجه، اذكار الصباح درجه، اذكار المساء درجه، وكان في اعمال اسبوعيه كانت سوره الكهف عليها درجتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم درجة، والدعاء ليلة الجمعة دعاء قصدي في ساعة إجابة يوم الجمعة درجتين، وكان في ركعتين قيام مع صلاة الوتر، دول كنا زودناهم. خلاص يعني الوتر عليه درجة والركعتين عليهم درجة. ومن الأعمال الأسبوعية مرة واحدة قيام الأسبوع بمية آية، ودي كان عليها 3 درجات. خلاص عايزين بقى اخواننا كده ان شاء الله اللي كانوا ماشيين معانا على الجدول، درجات الجدول كانت 50 صح كده، يلا اكتبوا لنا بقى الايه الدرجات، الناس اللي كانت ماشيه معانا من المره اللي فاتت والناس الجديده اللي مشت معانا في الجدول، يكتبوا لنا درجاتهم كده ان شاء الله. ما شاء الله كتب لها 39 او ما شاء الله منها ما شاء الله كتب لها يعني درجه نائيه ما شاء الله، معانا بقى لها 3 اسابيع ما شاء الله، الاسبوع اللي فات ما شاء الله 40 واللي قبله 35 ما شاء الله، الناس اللي مقفله الدرجات دي 46 اهوت ما شاء الله و48، ربنا يا رب يثبتها يا رب ويعني ويزيدها من طاعه الله سبحانه وتعالى. يلا يا جماعه مين كمان عايزين يا جماعة كده؟ الناس فين؟ الناس اللي كانت ماشية معانا قبل كده، الله نظري كانت ماشية معانا على الجدول فين؟ اهي ظهرت اهي، وأمة الله وابو عمر واشراقة ايمانية والربانية وزمن الغربة كان في سبحان الله وبحمده، كل دول راحوا فين؟ الاخت يعني هي ماشيه بس ما فيش مجموعه ما جمعتش الدرجات، انا افتكرتها بتقول انا ماشيه هتخرج من الغرفه يعني اظن هي ماشيه على الجدول يعني ان شاء الله. ال ماشي ال فين تاني؟ مين تاني؟ انا جمعت الناس سبحان الله وبحمده موجود اهو، او موجوده كانت موجوده المره اللي فاتت وكانت جايبه درجه حلوه، فين بقيت الناس؟ ها رجاله يلا شباب، واحمد البشير دخل كمان هو الراجل اللي كسب المسابقه امبارح اهو ما شاء الله. ربنا يا رب يثبتك يا رب على الحق. طيب يا جماعة ان شاء الله المرة دي هنزود حاجة جميلة قوي، اجمل الحاجات اللي ان شاء الله هنزودها مع بعض في الايه في الجدول. خلاص هي تبقى حاجة اسبوعية ان شاء الله، حاجة قصدي يومية، حاجة يومية، وهي اذكار النوم. اذكار النوم، أذكار قبل النوم. طبعا أذكار قبل النوم هي كتيرة خلاص، ولكن احنا هناخد منها 3 حاجات بس عشان احنا زي ما قلنا احنا ماشيين بالجدول بالايه بالتدريج، فهنزود برضو بالايه بالتدريج، فهناخد من أذكار قبل النوم 3 حاجات بس، وهم الحقيقة من أهم 3 حاجات خلاص. طبعا لو في حد فيكم معاه حصن المسلم أو كده ممكن هو ايه يجيبهم، ما شاء الله حاجات كتير يعني ما شاء الله اذكر النوم ايه. انت طبعا انت متخيل انك انت مثلا النوم ده اصلا طولت عمرك، يعني انت ممكن مثلا بتنام 8 ساعات في اليوم ولا حاجه، 8 ساعات في اليوم انت متخيل انت طولت عمرك رايح في النوم. فكان سيدنا عبد الله بن عمر على ما اذكر يعني كان يقول اني احتسب ايه، او سيدنا معاذ كان يقول اني احتسب نومتي كما احتسب ايه قومتي، ان احتسب نومتي كما احتسب قومتي، ان حتى الساعة اللي بينام فيها بيحتسبها اكنها قيام ليل. ليه؟ لانه بيتقوى بها على طاعة الله. احنا بقى عندنا العكس، تلاقي واحد ايه لك اني احتسب قومتي كما احتسب نومتي، هو بيصلي نايم على نفسه فبيحتسب القيام اكنه نايم بالظبط. طيب ال هناخد اذكار النوم 3 حاجات ماشي. الحاجة الاولانية المهمة جدا جدا جدا، وهي آية الكرسي. آية الكرسي او آية الكرسي، لان طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأها إذا آوى إلى فراشه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فأنت أول حاجة هتقولها قبل النوم آية الكرسي، ودي إن شاء الله عشان ما فيش شيطان إيه يقرب لك لحد ما إيه ما تصح. خلاص. الحاجة التانية إن شاء الله اللي معانا في أذكار النوم هو الدعاء باسمك ربي وضعته جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طبعا ده ايه تحفظه بقى، ماشي؟ هيس طبعا ده في الايه في البخاري وفي مسلم. تاني باسمك ربي وضعته جنبي، الحديث ده يا جماعة كله افتقار الى الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ ده من التلات حاجات اللي احنا اخترناهم من اذكار النوم الكتيرة الموجودة. باسمك ربي وضعته جنبي، يا رب ما اعرفش اضع جنبي الا باسمك وبك ارفعه. باسمك ربي وضعته جنبي وبك ارفعه. يا رب والله ما بعرفش انام غير بالله. شوف انت كم مرة دخلت تنام على السرير وقعدت تبص في السقف وتبص وتلعب في الموبايل بالساعات مش جاي لك نوم، مع انك انت تعبان وما نمتش من زمان بس مش عارف تنام. ليه؟ لان باسمك ربي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه اللي خليك تنام. باسمك ربي وضعته ايه جنبي. يا ما كان نفسك مثلا ايه داخل لسلك في ساعة مثلا عايز تخش تنام ساعة عشان تقوم تكمل مذاكرة وداخل تنام مش عارف تنام مش جاي لك نوم، باسمك ربي وضعته جنبي وبك ارفعه. ويا رب بصحى بيك، انا بعرفش اصحى لوحدي، يا ما زبطت 100 منبه وكل الناس رنوا عليك ومع ذلك ما صحتش. واحد صاحبنا كنا بنحاول نصحيه يوم الاربع اللي فات، والله عظيم واحد رن عليه الفجر 75 رنة، 75 رنة وما صحاش. خلاص وبك ارفعه. وممكن تلاقي نفسك والله عظيم نايم ساعة او اقل وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك انك قايم لوحدك وقايم حاسس انك نمت لك 12 ساعة. باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع. فاحنا ان شاء الله مختارين الدعاء ده عشان تحس بافتقار كده الى الله سبحانه وتعالى. يا رب انا بنام بالله وبصحى بالله، باسمك ربي وضعته جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها. انت نفسك لما بتنام كأنك ميت بالظبط، خلاص يا رب لو تمسك نفسي عندك ارحمها، يعني مش هترد عليك يعني مش هتصحى. وان ارسلتها لو صحيت تاني فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واحد دلوقتي معانا آية الكرسي عشان مفيش شيطان يقرب لك طول ما انت نايم. الحاجة التانية الدعاء اللي كله افتقار الى الله، الدعاء الجميل ده اللي بتنام على جنبك اليمين، ودي السنة انك تنام على جنبك اليمين، خلاص ما تنامش بقى ولا على بطنك ولا على جنبك الشمال، لا تنام على ايه على جنبك اليمين كده على السنة، بتقول الدعاء الجميل ده باسمك ربي وضعته جنبي وبك ارفعه. خلاص. الحاجة التالتة الجميلة قوي، وانا عارف ان اذكار النوم كلها جميلة وصورة الملك والاذكار كلها، لكن معلش احنا هناخد ايه تلات اذكار بس علشان نتعود عليهم عشان نقولهم. انا ممكن اقول لك كل اذكار النوم كلها بس مش هتقدر او هتكسل، لكن احنا عشان ايه ماشيين ايه بالتدريج وعايزين ان شاء الله كل الناس اللي معنا تمشي على الجدول يا جماعة، كل الناس اللي معنا مش عايزين حد يكسل ان شاء الله. خلاص. الحديث الثالث ان شاء الله وهو قول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. ايش معنى الحديث ده؟ السيدة فاطمة لما تعبت وإيديها تعبت من الشغل وسيدنا علي قال لها ايه روح النبي عليه السلام يديك خادم من اللي بيجوا في الغزوات وكده، فذهبت سيدة فاطمة الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه خادم، عايزة حد يخدمها مش قادرة على الشغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه والله لا اعطيك خادم واترك اهل الصفة يتضورون جوعا، مش هديك ايه خادم واهل الصفة في المسجد مش لاقين ياكلوا، ولكن قولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 حينما تأوي إلى فراشك، فإنه خير لك من خادم. خلاص، خير لك إيه من خادم. يبقى ده أحسن من الإيه من الخادم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن لو قلت الحاجات دي قبل ما تنام هتديك قوة إنك أنت معاك واحد بيشتغل معك، هدي قوة خادم. يعني الحاجات اللي انت مش قادر تعملها في حياتك، عندك حاجات في الشغل وحاجات في الدعوة وحاجات في بناء نفسك وحاجات في التربية وحاجات في حفظ القرآن، وما انتش ملاحق، وده غير بقى طبعا بيتك وتربية اولادك وزوجك او زوجتك، كل ده مش لاحق مش قادرة. اخت عندها طبيخ وغسيل وكل يوم والعيال، وتغير للعيال وهدوم العيال، والاخت طبعا مجرد ما بتجيب عيل يعني الدنيا بتبقى صعبة جدا، تخش في التاني بقى في التالت خلاص بتحس ان الدنيا ظلمت، فحاجات كتيرة، وجوزها لا مش عارف يكويلي، لا الاكل، طب الاكل اتأخر ليه، طب الاكل بدي، طب الاكل ده مش عارف عامل ايه، ومشكلة هتعمل ايه. تخيل بقى لو انت معاكي خدامة او خادم، هو بقى اللي هي اللي بتطبخ لك بقى، وهي اللي بتعمل الغسيل وبتنشر الغسيل وبتشيل الغسيل من على الحبل خلاص، وبتنظف الشقه وتمسح الشقه، شوف هتبقى مرتاحه قد ايه وعندك وقت فاضي قد ايه. وهنا بقى السلام بيقول لك قول الحاجات ده اهي، وربنا سبحانه وتعالى هيعينك على الحاجات دي، اكن حد اللي بيعملها لك، اكن مش انت اللي بتعملها. خلاص، فدي مهمه قوي 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 عشان ربنا يعيننا على ايه اعبائنا، سواء الدنيويه او الدينيه. انك تقول سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 34 مره، والثلاث حاجات دول اللي اتفقنا عليهم ان شاء الله كل حاجة بإيه بدرجة. في حاجة مهمة جدا جدا خد بالك، اوعى تقولهم وانت نايم على السرير. خلاص، لو قلتهم وانت نايم على السرير وجرب، لو مش مصدقني هتقول سبحان الله يعني، وهتنام وانت لسه يعني في رقم 15، يعني اللي جامد قوي هينام وهو بيقول الحمد لله. خلاص، فانت وانت داخل تنام وانت واقف جنب السرير كده اوعى تمدد على السرير، قول سبحان الله 33 مره والحمد لله 33 مره والله اكبر 34 مره، وروح قايل ايه الكرسي. اول ما تخلص ايه الكرسي نام وقول الدعاء الثاني. لكن لو هتقول الثلاث على السرير انا اؤكد لك انك انت في الغالب هيروح منك معظم الايام. خلاص يا جماعه، يبقى احنا اتفقنا على اضافه الايه الثلاث اذكار دول ان شاء الله قبل النوم. ان شاء الله في حاجات هنضيفها كمان ما تستعجلوش، زي الوضوء وزي سورة تبارك، بس ان شاء الله ايه هنمشي بس واحدة واحدة كده، نتعود على الثلاثة دول قبل ما ننام، سهلين ومش هياخدوا منك ثلاث دقايق ان شاء الله. وبإذن الله بإذن الله هتحسوا بالفرق، اذكار النوم بالذات والله هتحسوا فيها بالفرق. دي الحاجات الجميلة قوي اللي من يوم يعني ما بدأنا في الجدول وانا عمال اقول امتى بقى نزود اذكار النوم. خلاص، نستعين بالله ان شاء الله. وعايزين يا جماعة ياريت كل الناس معانا تمشي على الجدول ده، وزي ما قلنا علشان تمشي على الجدول مسطرة وقلم وورقة وسطر الجدول واكتب العبادات فيه واكتب الايام وامشي عليه وامشي عليه. لكن هتقول مش مشكلة انا حافظ، طب انا بسجل على الموبايل، طب انا مش عارف ايه، هتنسى وهتكسل. وزي ما قلت لك الجدول في حتة قريبة منك. خلاص، ما شاء الله. طبعا ايه الناس اللي محافظة على اكتر من كده، يعني ما شاء الله اخت انهار الجنان مثلا ما شاء الله محافظة على الاذكار ومحافظة على سورة تبارك، حاجة ما شاء الله جميلة جدا. خلاص، فما شاء الله ربنا يبارك فيكي زي ما انتي ما ترجعيش لورا. خلاص، اللي محافظ على الحاجات دي يستمر فيها وبيعلم معانا ان شاء الله في الجدول. تمام، اخت منها يعني ان شاء الله ما يبقاش في رياء، هي اول ما حدش يعرفك هنا. الحاجة التانية ان شاء الله دي ايه عبادات المفروض ان احنا بنعملها، يعني دي حاجات ايه عبادات بسيطة بنشجع بعض فيها بإذن الله. تمام، وهي عبادات بسيطة يعني مش ايه مش حاجات ضخمة، بحيث ان احنا برضو ايه عمالين بنراقب بيها وكده، بس بنشجع بعض عليها. واللي مش على الجدول يا جماعة، وده حلاوة ان هو يبقى ليه ورد قيام وحلاوته ان هو يبقى ليه ورد القرآن حتى لو صغير، وحلاوته ان هو بيقول اذكار الصباح والمساء ومحافظ عليها، هو اللي عارف الفرق. اللي مش على الجدول ولو مره حتى لو مش ماشي معانا دلوقتي، عارف الفرق بين الجدول وين من غير جدول. هو مش من غير جدول عمال يوقع وتر وعمال يوقع في القرآن وعمال يوقع ومش حاسس. الجدول بيخليك تشوف نفسك فعلا، بيخليك تشوف نفسك. كان في واحد ما شاء الله جميل قوي، كان عامل جدول محاسبة النفس ده، بس عامله بقى في شهر رمضان كله. فكان عامل 30 يوم 30 يوم بتوع شهر رمضان والعبادات بقى كلها، كان جدول طبعا كبير جدا. وطبعا بقى تخيل 30 يوم مع عبادات كتير جدا كل ده في ورقة واحدة. فكان ايه، فكانت المربعات اللي بتعمل فيها علامة الصح مربعات صغيرة قوي، مربعات صغيرة قوي. كان يقول لك ايه بقى، ما يقولكش اعمل صح على اللي انت عملته، كان يقول الحاجة اللي تقع منك ضللها بالقلم الرصاص او بقلم اسود، لك هات قلم اسود، والحاجة اللي متعملهاش ضلل المربع بالاسود، وبعد ما رمضان يخلص شوف الورقة دي هي دي قلبك، شوف بقى قلبك فيه كم نقطة سودة لكل الايه العبادات اللي انت تركتها. فعجبتني الفكرة دي بتاعت الايه الجدول. فالفكرة ان الجداول بنشجع بعض بيها، وانا زي ما انا والله بمشي على الجدول ده، ولما الجدول ده بيقع مني في اسبوع ولا حاجة والله بيبقى من اسوأ الاسابيع اللي تعدي على الواحد. خلاص، فان شاء الله عايزين ايه نشجع بعض يا جماعة، وعايزين يا ريت احنا يعني معانا 60 واحد على غرفة، عايزين ان شاء الله المرة الجاية يبقى في 60 درجة. خلاص، يبقى 60 درجة ان شاء الله، هتبقى الدرجة الاسبوع ده بقى من 57، لان يعني كانت من 50 الاسبوع اللي فات، هنزود 7 ايام اذكار النوم، هتبقى ايه من 57. تمام، انا اختي الصغيرة عملت ورد صفحة عشان اذا مش لحقت تقرأ قبل ما تنام تقرأ، وفعلا كانت بتعمله كل يوم، وصلت للجزء الثامن ما شاء الله. انا كنت بعمله كبير ومستقلة ومستقلية الصفحة، وفي الاخر ما كنتش بقرأ حاجة. هي دي الفكرة فعلا، ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ذكر ايه اقول، مش كفاية ادعي عارفة ومش قرآن اختم. شيخ يا سمحت، لو سمحت يا شيخ لو هختم القرآن، هذا الجملة مكتوبة بالعكس، لو سمحت يا شيخ لو هختم القرآن ومش عارفة ادعي كفاية ممكن اقول ايه ذكر؟ طبعا الدعاء بالفردوس الاعلى وان ربنا سبحانه وتعالى يرحمك، ده دعائين يجيبهم الاخر. لما الرجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنت سعد بن معاذ، ما بعرفش اقول الادعية بتاع اللي انتوا بتقولوها دي، فقال بما تدعو؟ قال اسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، فقال حولها ندندن. هي دي الخلاصة. طبعا الاخوة اللي عايزين يخش على الورش الدعوية لو ينفع، بس لو اخونا ابو يحيى موجود او كده ممكن يقول لكم النظام وتخشوا عليها ازاي باذن الله، وتنضموا لها ازاي باذن الله سبحانه وتعالى. اللي طبعا بيقرا في المواصلات وبتيجي سجدة التلاوة مفيش مشكلة، سجدة التلاوة هي مستحبة، فما فيش مشكلة ان هو ما يسجدش ويكمل القراءة، مفيش اي مشكلة ان شاء الله. احنا ام عبد الرحمن احنا بنحسب الدرجات على الاسبوع كله، خلاص بيبقى عندك في اليوم الواحد اعمال يومية كل حاجة بدرجة، وفي اعمال اسبوعية في منها حاجات بدرجتين وفي منها حاجات بثلاث درجات على حسب الايه الجدول اللي معانا. تمام، طيب هاي اسئلة تانية. القرارات او اكتش عشان بيقول لي رياء، يعني هي مشكلة الرياء ايه؟ يعني بعض الناس اللي بيقول انا عايز اقرأ قرآن في المواصلات فالشيطان يقول لي رياء فبقف، هي بتقول الشيطان اللي بيقول لي، طب خلاص بسمع كلام الشيطان ليه؟ ما نسمعش كلام الايه الشيطان، صح كده؟ وهي مشكلة الرياء انك انت نظرت الى الناس، عشان كده بعض الناس قالوا ان العمل من اجل الناس ايه رياء، خلاص، وترك العمل من اجل الناس شرك. تمام، فهي الفكرة ان مشكلة الرياء ايه، ان انا عملت العمل عشان الناس، فكانت مشكلته ان هو بص للناس فعمل العمل ده للناس. طب اللي ترك العمل خوف من الرياء ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو بص برضو للناس فساب العمل عشان الناس. فلا، انك انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى بس. فالشيطان يقول لك الرياء، قول له ماشي انا مرائي مالكش دعوه انت هقرا برضه خلاص، فاوعى تترك العمل خوفا من الرياء. اذكار الصباح طبعا هي المفروض بعد الفجر لحد الشروق، لكن اللي متعود يقولها قولها في اي وقت ان شاء الله، حتى لو راح عليك نوم وصحيت الظهر قولها الظهر. اذكار الصباح والمساء دول ما تفوتهمش ابدا حتى لو تقولهم متاخر. ماشي. تمام كده يا جماعه. طيب يبقى باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله عايزين المره الجايه نمشي على الجدول، ولو في يا ريت لو حد موجود من الاخوه المصممين يعني يكسب ثواب فينا وفي الناس اللي معانا دهم، ويعمل لهم تصميم للايه الجدول، يبقى جزاه الله خيرا. ايت على حد يتبرع كده ويعمل لها تصميم للجدول يبقى جزاه الله خيرا. اخت الراجيه رضوان الله هتعمله لنا ان شاء الله، وممكن حتى تبعته لنا على الانبوكس بتاع صفحة احلى شباب او على الجروب بتاع الميديا، وان شاء الله يترفع على طول بإذن الله. تمام. ربنا ربي جزاه خير ويجعل بقى كل واحد ان شاء الله يمشي على الجدول ده في ميزان حسناتها. عايزينكم طبعا يا جماعة تشاركونا على الصفحة بتاعة احلى شباب، انا بس احيانا ببقى فعلا مشغول ما بقدرش ان انا اكتب عليها بشكل كويس، بس بإذن الله احاول ان انا اكون متواجد عليها بشكل اكتر من كده بإذن الله سبحانه وتعالى. فعايزينكم تشاركونا على الصفحة، وعايزين بس منكم شوية تشيرات كده وشوية لايكات كده، لان طبعا الصفحة بيبقى ايه فيها يعني ريبورتات وشغل من الشغل ده. فالسعي يعني شاركونا انك انتوا ايه شاركوا اعملوا تشير للبوستات الموجودة الكويسة، يعملوا لايكات، خلاص كل ده بيحافظ على الصفحة، وربنا يجعله ان شاء الله بإذن الله في ميزان حسناتكم بإذن الله. بعض الناس بيقول انا حاسس ان شخص غريب جدا، بعمل الخير ومواظب على الصلاة لكن بقع في المعصية بسهولة، مش عارف ايه الكتر في قلبي الخير والشر، مش عارف اترك الطاعة بالكلية ولا اترك الذنب بالكلية، ايه الحل؟ خلاص طبعا دي مشكلة، هو ان القلب بيكون فيه ايه حاجتين عمالين بيتجاذبوا بعض، في خير وفي صلوات وفي طاعة وفي معصية، الاتنين بيشدوا في بعض لحد ما واحد فيهم بيوقع التاني. خلاص فالحل طبعا التوبة الى الله سبحانه وتعالى من المعاصي، وانك اوعى تسيب ابدا الخير عشان تبقى في معصية، لان الخير ده ان شاء الله هو اللي ايه هو اللي هينجيك بإذن الله سبحانه وتعالى. واحنا يعني انا يعني ناس كتير جدا كانت في بداية التزامها كانت بنفس الوضع ده كده، لكن ده وضع خطر، يعني وضع خطر ما تصبرش عليه، لازم انك انت تتخلص من الايه المعصية، وان كان خطر اللي هو انه افضل ولا شك من اللي بيعمل ايه معاصي وساب الطاعة، فما تخليش الشيطان يوقعك ويخليك تسيب الطاعات عشان خاطر الايه انك انت بتعمل معصية. ولازم يكون في شحن، دي حاجة الاهم حاجة اللي يعني عايزك تبقى عارفها زي اسمك، ان قلبك اللي ما بتشحنش هيفصل شحن زي الموبايل اللي ما تشحنش بالزبط. فاحيانا في واحد بمحتاج يتشحن يوميا، انت ممكن تكون محتاج تسمع درس يوميا، انت ممكن محتاج يوميا تروح تحضر درس في مسجد، ممكن محتاج يوميا انك انت تقابل واحد صاحبك ملتزم يذكرك بالله. خلاص فاحيانا بيبقى ايه بعض الناس محتاج شحن ايه شديد شويه. ماشي. طبعا في اذكار نوم تانية اللي هي الاخلاص طبعا والفلق والناس وكده، بس دي ان شاء الله مش معانا الاسبوع ده، احنا معانا الاسبوع ده ثلاث حاجات بس باذن الله. خلاص يا جماعه الساعة 10 وثلث ايه قدامنا خمس دقايق انا خلصت. في حد عنده اي اسئله في الخمس دقايق دول؟ اسئله سريعا كده. هل ممكن اقرا سوره البقره كل ثلاث ايام لدافع الحسد؟ ممتاز ممتاز، بس طبعا الامر مرهق طبعا، فبس طبعا شيء جميل جدا. ربنا يا رب يصلح قلوبكم جميعا يا رب، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يرحمكم، لو ربنا نزل رحماته كل حاجة هتتحل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لما الرحمة بتنزل لما تستغيث بالرحمة يجي بعدها ايه أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف عين. فربنا يا رب يرحمكم جميعا يا رب. اتواصل مع مين على جروب أحلى من اللي فات؟ اتواصل مع أختي مين؟ الجروب اسمه احلى شباب، جروب اسمه او مش جروب هو صفحة احلى شباب، هذيك هتبعتها على الانبوكس في ادمنز كتير على على الصفحة، في اخت مي وفي هبة الله وفي اخت الحياة حلوة وفي اخوات كتير جدا ما شاء الله، واختي ياسمين صابر اخوات ما شاء الله كتير جدا على الصفحة. وابعتي بس اي رسالة على الانبوكس وكده كده رسائل الاخوات، الاخوات هم اللي بيردوا عليه، يعني الرسائل بتاعت الاخوات، الاخوات هم اللي بيقرؤوها وهم اللي بيردوا عليها، ورسائل الاخوة الادمنز الاخوة هم اللي بيردوا عليها باذن الله. تمام. طبعا حاجات دفع الحسد الرقية، الرقية الشرعية طبعا حاجات بتدفع الحسد طبعا. لو في حد يعني اي حد يعرف يجيب لنا كده لينك حلو كده في الرقية الشرعية يبقى جزا الله خيرا للاخت سجدة، يعني حاجة في الرقية الشرعية من مشايخنا المعروفين او كده يبقى كويس جدا. طبعا صفحة احلى شباب فعلا فيها جروب للبنات بتخش عليه، وما شاء الله يعني ما فيش حد بيخش الجروب ده من البنات الا لما بيتصلوا بيها بالتليفون ويتأكدوا ان هي فعلا بنت وكده وبيتواصلوا معها، بحيث ما يبقاش في ايه الشباب خالص في الجروب يعني. حضرتك ممكن تبعتي رسالة على الانبوكس قولي ان انا عندي مشكلة كذا 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 وهي هترد عليكي بإذن الله. جزا الله خير نوعا ما شاء الله اخونا احمد والاخت العائدة الغفور، او في الرقية الشرعية للعجمي والرقية الشرعية لمشاري راشد، حضرتك ممكن تستفيد من تقرأ على مية وتتشرب، او تحطي ايدك مثلا على المكان اللي خايفة من الحسد وتقرأيها ايا كان يعني، او تشغليها حتى في البيت. كنت بقوم الليل بجزء او اكتر، ومن فترة لم اعد اصبح او اصبحت غير قادر على قيام الليل ولو بركعة، واظن ان ذلك بسبب الذنوب اللي بقع فيها بسهولة، مش عارف ايه الحل، حاسس ان صلاتي وقراءتي للقرآن هباء منثورا ولا حول ولا قوة الا بالله، انا عايز اعود بس حاسس اني مريض بالذنوب. طبعا زي ما قلنا ليه انت كنت بتقوم بجزء وبطلت، طبعا ممكن يكون اسباب كتير جدا، ممكن يكون انت فعلا في الفترة دي كنت بتتشحن على طول وفي حضور دروس وفي صحبة صالحة فكانوا مشجعينك فكنت قادر انك انت تعمل المسألة دي، او ممكن انت فعلا كان الامر جديد عليك فما قدرتش انك تواظب. وللاسف اللي بيبقى متعود ان هو يكون بجزء واكتر ما هوش قادر يقبل باقل، فيجي يصلي ركعة او يجي يقوم الليل فيقول انا هصلي بجزء، بس هو مكسل مش قادر، فالشيطان يهبطه خلاص، كل ما يجي يصلي يقول انا ما ينفعش اصلي غير بجزء فيكسل، لا قول انا هصلي ركعة بس، واخد بالك، ركعة هتقرأ فيها كل الله احد والفلك والناس وصليها بعد العشاء على طول في المسجد خلاص كل يوم، وبعد كده زود ركعتين، حاول تمشي معانا على الجدول. تمام. فما فيش اي مشكلة انك تكون كنت بكون بجزء وبعد كده بتصلي ركعة، بس انت لو انت ممكن انت اللي مش راضي بالركعة، انت اللي مش راضي بالركعة عشان كنت بكون بجزء فايه مستقل الركعة، فطبعا تيجي تصلي بجزء فما انتش قادر، فبتفضل في النتيجة انك انت ما بتصليش خالص خلاص. الحاجة التانية انك انت ممكن تكون كنت في صحبة صالحة، كان ممكن كان في شحن في حياتك، كان ممكن كان في حاجات دي يعني اكثر في حياتك بتشحنك، الحاجات دي اختفت محتاج انك انت ترجعها تاني باذن الله. في اخت بعد صلاة الفجر كل يوم تقرأ رقية وبعد مدة شعرت بنبض في يدها اليمنى وبعد مدة اخرى شعرت بتنميل، يعني ايه علاقة النبض والتنميل بالرقية؟ مش يعني مش عارف، سؤال غريب جدا. اصل لو قرأت سورة البقرة كل يوم بدعة ولا لا، ولا كل التلات ايام افضل؟ يعني عادي يعني بتقرأ طبعا لانها سورة يعني جميلة، يعني مش بنقرأها علشان هي النبي عليه الصلاة مثلا امر بقراءتها كل يوم او كده، فما فيش اي مشكلة عايز تقرأها كل يوم، بس يعني في بقية القرآن برضو، يعني مش هنقرأ نقعد نقرأ في سورة البقرة ونسيب بقية المصحف طبعا. تمام. حد على كل واحد لكل أم لهما الشرعية للرقية عندي ولدين، هل يجوز قراءة واحدة للرقية الشرعية لهما أم لكل واحد على حدة؟ عادي مفيش أي مشكلة، ممكن تقرأي للاتنين عادي وممكن تقرأ لكل واحد لوحده، يعني الأمر واسع يعني إن شاء الله. خلاص، الرقية طبعا تقرأها أفضل من سماح، قراءتها طبعا أفضل 100 مرة طبعا. ماشي ماشي، يا ريت أخت أمال تدي الإيه النقاط بتاعة الجدول والدرجات لأختنا الرجية رضوان الله بحيث إيه تتصمموا بإذن الله. خلاص يا جماعة، قيام الليل بمية آية، أنا بصلي لوحدي لو أخطأت في الآيات ما الحل؟ مفيش مشكلة يعني، حاول طبعا ما تبقاش بتصلي بمية آية بالظبط يعني، وحتى لو مثلا وقعت آيتين أو كده إن شاء الله الأمر يسير يعني. تمام؟ طيب أنا يعني لازم أستأذن لأن في درس دكتور أحمد رمضان الساعة 10:30، والساعة دلوقتي 10:28، فأنا أستأذنكم إن احنا ننهي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نذكركم يا جماعة، تابعونا معلش على صفحة أحلى شباب، تمام؟ يا ريت تتواصلوا معانا عليها، وزي ما قلنا عايزين بس تشيرات كده ولايكات الفترة اللي جاية دي وكل فترة إن شاء الله، بحيث بس إيه الروبوتات اللي على الصفحة إن شاء الله ما تأثرش على الصفحة أو تقفلها بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام يا جماعة؟ خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، نشوفكم إن شاء الله السبت الجاي. السبت الجاي بإذن الله الساعة 9 مساء بإذن الله. السلام عليكم.